واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايتهم يا رب العالمين. قال: أصناف المعقولات. تقدم أن ذكرنا أن المعقولات على أربعة أصناف: المعقول الماهوي، والمعقول الفلسفي، والمعقول المنطقي، والمعقول الاعتباري. وقلنا بأن لكل صنف من أصناف المعقولات خصائص تخصه وتميزه عن بقية المعقولات. شرعنا أولا في بيان خصائص المعقولات الماهوية، وذكرنا أولا أن المعقولات الماهوية وجودها وجودا مستقلا، ومعنى أن لها وجودا مستقلا أي أن لها ما بإزاء منحاز مستقل في الخارج. وبعبارة واضحة قلنا بأن الوعاء الخارجي، بأن متن الواقع هو الذي يمثله، هو الذي يستوعب هذه المعقولات. فنريد بالمعقول الماهوي يعني الإنسان، البقر، الفرس، الشجر، التراب، النار، الهواء، وكل ما يكون له وجود منحاز مستقل في الخارج. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، قلنا بأن المعقولات الماهوية تحكي حقيقة أفرادها. فإذا قيل محمد إنسان، الإنسان يحكي حقيقة وماهية محمد. الخصوصية الثالثة، أن المعقولات الماهوية تصلح أن تقع جوابا لما هو. فإذا قيل ما هو هذا، يقال إنسان، بقر، فرس، شجر، تراب، نار. الخصوصية الرابعة، أن المعقول الماهوي يصدق على موضوعاته صدقا ذاتيا، ومعنى الصدق الذاتي أن يكون جزءا مقوما من ماهية موضوعه. كالإنسان فإنه يقوم موضوعه وهو محمد في قولنا محمد إنسان. تستطيع أن تضيف خصوصية خامسة، وهي أن المعقولات الماهوية تدرك عبر جميع مراحل الإدراك العلمي. وبعبارة أخرى، لك أن تقول أن المعقول الماهوي يدرك بواسطة جميع مراتب قوى النفس. النفس تقدم في علم المنطق، وتقدم ذلك أيضا في بعض مباحثنا، وسيأتينا إن شاء الله في بحثنا القادم أن للنفس أربع قوى. مرتبة النفس في مرتبة القوى الحسية، والنفس في مرتبة القوى الخيالية، والنفس في مرتبة القوى الوهمية، والنفس في مرتبة القوى العقلية. يعني مرتبة الحس ومرتبة الخيال ومرتبة الوهم ومرتبة التعقل الكلي. المعقولات الماهوية شيخنا تدرك عبر جميع هذه المراتب، جميع هذه القوى يمكن لها أن تدرك المعقول الماهوي. فالحس يدرك الحرارة والنار والشجر والبقر، والخيال يمكن أن يسترجع ما أدركه الحس، وكذلك العقل يمكن أن يتعقل أمورا، يتعقل معنى الإنسان، ويتعقل معنى الحب، ويتعقل معنى الألم، ويتعقل معنى الخوف وما شابه ذلك. إذن المعقول الماهوي يمكن أن يدرك عبر جميع قوى النفس، عبر القوى الحاسة والقوى الخيالية والقوى العقلية. ولك أن تقول أن المعقول الماهوي هو الذي يكون عروضه في الذهن، عفوا في الخارج، واتصافه في الخارج. مثلا إذا قلنا النار حارة، الحرارة وصف للنار التي في الخارج أو للنار التي في الذهن؟ لا إشكال بأن الحرارة وصف للنار التي في الخارج، أما النار التي في الذهن فهي لا تتصف بكونها حارة ولا تتصف بكونها محرقة. إذن اتصاف النار بالحرارة هذا الاتصاف موطنه الخارج، فلهذا يقال الحرارة اتصاف النار بها في الخارج. الحرارة تعرض على النار التي في الذهن أو على النار التي في الخارج؟ لا إشكال أيضا بأن عروض الحرارة على النار عروضا خارجيا، لهذا يقال المعقول الماهوي العروض خارجي والاتصاف خارجي. الصنف الثاني المعقول الفلسفي. المعقول الفلسفي أيضا له خصائص تخصه. أولا أنه موجود في الخارج، ولكن قلنا وجودا تبعيا، بمعنى أنه موجود بوجود منشأ انتزاعه، قلنا كالإمكان. مفهوم الإمكان لا تحقق له مستقل في الخارج، ولكن إذا كان موجودا فهو موجود بوجود منشأ انتزاعه وهو الإنسان. إذن بخلاف المعقول الماهوي فإن وجوده وجودا منحازا مستقلا. أما المعقول الفلسفي فوجوده وجود تبعي كالإمكان والعلة والحدوث والقدم وما شابه ذلك. الخصوصية الثانية أن المعقول الفلسفي لا يحكي ماهية أفراده، لا يحكي ماهية ما يحمل عليه بعبارة أصح. فإذا قيل النار علة، من الواضح أن مفهوم العلة لا تحكي حقيقة النار، ليس حقيقة النار أنها علة. إذا قيل الإنسان معلول، المعلولية لا تحكي حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان ماهية الإنسان الحيوانية والناطقية.
إذا قيل الإنسان ممكن الوجود، الإمكان لا يبين ماهية الإنسان، ليس ماهية الإنسان هي الإمكان، الإمكان عرضي لازم على الإنسان، الإمكان لازم الماهية، حقيقة ماهية الإنسان الحيوانية والناطقية. إذن المعاني الفلسفية، المعقولات الفلسفية، المفاهيم الفلسفية، ما شئت فعبر، لا تحكي ماهية وحقيقة ما تحمل عليه. فإذا حمل الإمكان على الإنسان، الإمكان لا يحكي حقيقة الإنسان. إذن ماذا يحكي الإمكان؟ تفت جيدا، يحكي عن المرتبة الوجودية للإنسان. فإذا قيل الإنسان ممكن الوجود باعتبار أن الوجود ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة الواجب ومرتبة الممكن، فالإمكان يحكي عن المرتبة الوجودية التي تكون للإنسان. إذا قيل الإنسان معلول، المعلولية وإن لم تكن حاكية عن حقيقة وماهية الإنسان، ولكنها تحكي عن المرتبة الوجودية للإنسان، باعتبار أن الوجود ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة العلة ومرتبة المعلول. فقولنا الإنسان معلول أي أن مرتبته الوجودية هي مرتبة المعلولية. إذا قيل الإنسان حادث، الإنسان حادث، الحدوث لا يحكي حقيقة وماهية الإنسان، ولكن الحدوث يحكي عن المرتبة الوجودية للإنسان، باعتبار أن الوجود ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة القديم ومرتبة القدم ومرتبة الحدوث، والحدوث يحكي عن المرتبة الوجودية للإنسان. إذن المعقولات الفلسفية تحكي عن المرتبة الوجودية، لا أنها تحكي عن ماهية وعن حقيقة موضوعاتها. لاحظ الفرق، لعل هذا من الفوارق الدقيقة جدا، أن المعقول الماهوي يحكي عن الماهية. فإذا قيل هذا إنسان، محمد إنسان، إذا قيل الإنسان حيوان، الحيوان يحكي ماهية الإنسان، باعتبار أن الحيوان جزء من ماهية الإنسان. أما إذا قيل الإنسان حادث، الحدوث لا يحكي عن ماهية الإنسان، إنما يحكي عن مرتبته الوجودية. إذن المعقولات الفلسفية تحكي عن المرتبة الوجودية، بخلاف المعقول الماهوي الذي يكون حاكيا عن الماهية والحقيقة. بناء على ذلك، المعقول الفلسفي يصح أن يقع في جواب ما هو أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يحكي عن الحقيقة والماهية. فإذا قيل ما هو الإنسان، لا يقال حادث، لا يقال ممكن، يقال حيوان ناطق. الخصوصية الثالثة أن المعقول الفلسفي يصدق على موضوعاته صدقا عرضيا. ما معنى أنه يصدق صدقا عرضي؟ ما هو الصدق العرضي؟ قلنا الصدق العرضي هو كون المحمول ليس جزءا ماهويا، ليس جزءا مقوما، ليس داخلا، ليس هو تمام الحقيقة ولا جزء الحقيقة بالنسبة لموضوعه. فإذا قيل الإنسان حادث، من الواضح أن الحدوث يصدق على الإنسان، ولكنه لا يصدق صدقا ذاتيا، باعتبار أن الحدوث ليس جزءا من حقيقة الإنسان، إنما يصدق صدقا عرضيا، فيصدق عليه لكنه خارج عن حقيقته. لك أن تضيف خصوصية رابعة، أن المعقول الفلسفي لا يدرك إلا عبر قوة واحدة، وهي قوة التعقل، خلافا للمعقول الماهوي ذكرنا بأن المعقول الماهوي كالإنسان والبقر والسماء والأرض، المعقولات الماهوية تدرك عبر جميع مراحل الإدراك الحسي الخيالي العقلي، بينما المعقول الفلسفي لا يدرك إلا عبر قوة، إلا عبر مرحلة واحدة، مرتبة واحدة من مراتب قوى النفس، وهي مرتبة القوى العقلية. الوجه في ذلك واضح، باعتبار أن الحدوث وأن العلة وأن المعلول وأن الإمكان مما لا تحقق له مستقل في الخارج، فلا يدرك عبر أداة الحس. لا يوجد شيء في الخارج متشخص أمامي هو علة لأضع يدي عليه أو لأنظر إليه. لا يوجد شيء في الخارج متشخص هو إمكان لأضع يدي عليه. إذا لما كانت المعقولات الفلسفية وجود، لما كانت وجودها مما لا تحقق له مستقل في الخارج، إذا لا تدرك عبر القوى الحسية. القوى الحسية، الأدوات الحسية لا تدرك إلا لا تدرك إلا أشياء لها تحقق مستقل في الخارج. أما الذي لا تحقق له تحققا مستقلا منحازا في الخارج لا يدرك عبر الحس، إنما يدرك عبر القوة العاقلة. ولهذا من فقد عقله لا يدرك لا معنى العلة ولا معنى المعلول ولا معنى الإمكان ولا معنى الحدوث. عرف المعقول الفلسفي بأنه ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. التفت جيدا، إذا قلت النار علة الإحراق، جيد، كون النار علة للإحراق، أي نار؟ النار التي في الخارج أو النار التي في الذهن؟ لا إشكال أن النار التي في الذهن ليست علة، ليست علة للإحراق وليست علة للحرارة، إنما التي تكون علة للإحراق هي خصوص النار الخارجية. فاتصاف النار بالعلة هو اتصاف للنار الخارجية، فالاتصاف خارجي تماما كالمعقول الماهوي. أيضا المعقول الماهوي قلنا بأن الاتصاف فيه يكون موطنه الخارج. جيد، الفرق أين في العروض؟ العروض في المعقول الماهوي يكون خارجا، أما العروض في المعقول الفلسفي يكون ذهنا. سؤال، متى يكون العروض خارجيا، متى يكون العروض ذهنيا؟ الضابطة في ذلك ما هي؟ التفت جيدا، طبعا هذا المبحث بهذا العنوان وبهذا التفصيل ليس مذكورا في بداية الحكمة، مع أن السيد العلامة قدس سره يذكر أن هذا مثلا معقول فلسفي، أن هذا معقول أول، هذا معقول ثاني، لكن هذا البحث بهذا الطريق، بهذه الطريقة ليس مذكورا في البداية. متى يكون العروض خارجيا، متى يكون العروض ذهنيا؟ الضابطة في ذلك ما هي؟ أعطيك ضابطة سلسة جدا وسهلة. إذا كان لكل من العارض والمعروض وجودا مستقلا في الخارج يكون العروض خارجيا، وإذا لم يكن لكل من العارض والمعروض وجود مستقل فالعروض يكون ذهنيا. توضيح ذلك، إذا قلنا النار حارة هنا العروض عروضا خارجيا. لماذا؟ عروض الحرارة على النار موطنه الخارج. لماذا؟ باعتبار أن النار لها وجود مستقل في الخارج، وأن الحرارة لها وجود مستقل في الخارج، فلكل من العارض والمعروض وجود مستقل في الخارج، لهذا يكون العروض عروضا خارجيا. أما إذا قلنا النار علة، النار وإن كان لها وجود مستقل في الخارج، وجود انحيازي منحاز، ولكن العلة ليس لها وجود مستقل. إذن المعروض وهو النار، المعروض بمعنى الموضوع، المعروض وهو النار له وجود مستقل في الخارج، ولكن العارضة أي المحمول ليس لها وجود مستقل في الخارج، لا وجود لشيء يسمى علة في الخارج وجودا مستقلا. هنا يكون العروض عروضا ذهنيا. إذن متى يكون العروض عروضا خارجيا، متى يكون العروض عروضا ذهنيا؟ نقول إذا كان العارض والمعروض مما لهما تحقق مستقل في الخارج يكون العروض خارجيا، وإلا يكون العروض عروضا ذهنيا. المعقولات الفلسفية لما لم يكن لها وجود مستقل منحاز في الخارج دائما يكون عروضها عروضا ذهنيا، بخلاف المعقولات الماهوية حيث إنها لها وجود مستقل منحاز في الخارج فيكون العروض عروضا خارجيا. المعقول الفلسفي يعبر عنه بالمعقول الثاني، لماذا؟ لأنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث التعقل والإدراك. لاحظ معي، مفهوم العلية قلنا معقول فلسفي، كيف العقل توصل إلى معنى العلية؟ قلنا عندما أدرك النار والحرارة وقاس أحدهما إلى الآخر وأدرك التوقف عبر عن ذاك التوقف بالعلة. إذن مفهوم العلة إدراك العقل له يتوقف على إدراك معقولين ماهويين وهما النار والحرارة، لهذا يكون في المرتبة الثانية. معناه بعبارة واضحة، أيها العاقل إذا أردت أن تدرك معنى العلة ومعنى المعلول ومعنى الإمكان ومعنى الحدوث، عليك أولا في مرتبة سابقة أن تدرك المعقولات الماهوية. إذا أردت أن تدرك معنى الإمكان عليك أولا أن تدرك معنى الإنسان، فتحلل ماهية الإنسان، لا تجد معها ضرورة وجود ولا تجد معها ضرورة عدم فتعبر عن ذلك بالإمكان. إذن لماذا تسمى المعقولات الفلسفية بالمعقولات الثانية؟ لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد إدراك المعقولات الماهوية. هذا فيما يرتبط بالمعقول الفلسفي. لهذا قال خصائصه، أولا له تحقق في الخارج بتحقق منشأ انتزاعه، وبعبارة واضحة أن وجوده وجودا تبعيا، قسمنا بالأمس وجود مستقل وهذا يختص بالمعقولات الماهوية، وجود تبعي وهذا فيما يرتبط بالمعقولات الفلسفية، وقلنا وجود بالعراض. ثانيا يكشف عن المرتبة الوجودية لمصادقه. إذا تأملت في الكتاب هنا في المعقول الفلسفي عبرنا بالمصادق، بينما إذا لاحظت في المعقول الماهوي عبرنا بالأفراد. عند المناطق لا يوجد فرق بين الفرد والمصداق، أما في الفلسفة يفرقون بين الفرد والمصداق. ما هو ضابط أن يكون الموضوع فردا لمحموله أو أن يكون الموضوع مصداقا من مصادق المحمول؟ متى يكون الشيء فردا لشيء، متى يكون الشيء مصداقا لشيء؟ الضابط في ذلك ما هو؟ تفت جيدا. إذا كان المحمول يصدق على الموضوع صدقا ذاتيا يكون الموضوع فردا. مثال: محمد إنسان، الإنسان يصدق على محمد صدقا ذاتيا ومعنى صدقه الذاتي أي أنه مقوم لحقيقته، داخل في حقيقته، فيكون محمد من أفراد الإنسان. أما إذا كان المحمول يصدق على موضوعه صدقا عرضيا فيكون الموضوع مصداق من مصادق المحمول. مثال: إذا قلنا محمد موجود، الوجود لا يصدق على محمد صدقا ذاتيا، أو إذا قلنا محمد ممكن الوجود، الإنسان ممكن الوجود، الإمكان لا يصدق صدقا ذاتيا، يصدق صدقا عرضيا لأنه عرضي لازم. إذن الإنسان لا يقال من أفراد الممكن، يقال من مصادق الممكن. لاحظ، الإنسان من أفراد الحيوان. لماذا عبرتم الإنسان من أفراد الحيوان؟ باعتبار أن الحيوان يصدق على الإنسان صدقا، أحسنتم، ذاتيا، ولكن الإنسان يكون من مصادق الإمكان باعتبار أن الإمكان لا يصدق على الإنسان صدقا ذاتيا. هذا هو الفرق بين الفرد وبين المصداق. فإذا يقال المعقولات الماهوية تصدق على أفرادها، بينما المعقولات الفلسفية كالإمكان والعلة والحدوث والقدم تصدق على مصادقها. تستطيع أن تجعل هذا أيضا فرقا. المعقول الماهوي يصدق على أفراده، بينما المعقول الفلسفي يصدق على مصادقه. فيقال الإنسان مصداق من مصادق الحادث، مصداق من مصادق المعلول، مصداق من مصادق الإمكان، بينما يقال الإنسان فرد من أفراد الحيوان، فرد من أفراد الجسم النامي، فرد من أفراد الجوهر. الصنف الثالث المعقول المنطقي. المعقولات المنطقية كالكلي، كالجزئي، كالنوع، كالجنس، كالقياس، كالعكس المستوي، يعني هذه المصطلحات المفاهيم التي تقرأ في علم المنطق. ما هي خصائصها؟ أول خصوصية لها أنها لا وجود لها في الخارج، لا وجودا مستقلا ولا وجودا تبعيا. لا وجودا مستقلا بخلاف المعقول الماهوي فإن له وجود مستقل، ولا وجودا تبعيا خرج بذلك المعقول الفلسفي، لأن المعقولات الفلسفية موجودة بوجود منشأ وموجودة بوجود منشأ انتزاعها، هذا هو معنى الوجود التبعي. أما المعقول المنطقي لا وجود له في الخارج، لا علاقة له بالخارج، لا على نحو الاستقلال ولا على نحو التبعية، منفصل عن الخارج، فقط وعاء تحققه الذهن. الكلي لا وجود له في الخارج، الكلي وعاء تحققه الذهن فقط، لأن الخارجية تساوق التشخص، كل ما هو موجود في الخارج متشخص، متشخص بمشخصاته، والتشخص يتنافى مع الكلية، لأن التشخص يمنع الصدق على كثيرين، بينما الكلي هو ما يقبل الصدق على كثيرين، وهذا ما تقدم في الفرق بين التميز والتشخص. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن المفهوم المنطقي لا يحكي عن موضوعاته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني لا يحكي عن حقيقتها وماهياتها، ولا يحكي حتى عن مرتبتها الوجودية. فإذا قيل الإنسان كلي، من الواضح أن الكلية لا تحكي حقيقة وماهية الإنسان، ليس ماهية الإنسان أنه كلي، ماهيته الحيوان والناطق. كذلك الكلي لا يبين المرتبة الوجودية للإنسان، إذ ليس نحن عندنا الوجود ينقسم، المرتبة الوجودية تنقسم إلى مرتبة الكلي ومرتبة الجزئي. نعم، الوجود ينقسم إلى مرتبة العلة ومرتبة المعلول، مرتبة الممكن ومرتبة الواجب، مرتبة العلة والمعلول، مرتبة الحادث والقديم، مرتبة القوة والفعل، مرتبة المادة والمجرد. ولكن لا يوجد عندنا أن الوجود ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة الكلي ومرتبة الجزئي، مرتبة النوع ومرتبة الجنس، مرتبة العكس المستوي ومرتبة عكس النقيض. إذن المعقولات المنطقية لا تحكي موضوعاتها مطلقا، بمعنى لا تبين ماهياتها ولا تبين مرتبتها الوجودية. المعقولات المنطقية أيضا تسمى بالمعقولات الثانية، نفس النكتة، لأنها تتعقل بعد تعقل المعقول الماهوي. نحن شيخنا كيف وصلنا إلى معنى الكل؟ قلنا أدركنا جزئيات، هذه الجزئيات عريناها عن مشخصاتها، جردناها عن المشخصات، فأبقينا على الماهية المعرات التي تقبل صدقها على كثيرين، يقبل أن تصدق على كثيرين. إذن تسمى بالمعقول الثاني باعتبار أنها تدرك بعد إدراك العقل للمعقول الأول. لهذا تجد أن المعقولات على قسمين، معقولات معقول أول ومعقول ثاني. المعقول الأول هو المعقول الماهوي، أما المعقول الثاني ما هو؟ المعقول الفلسفي والمعقول المنطقي. لهذا يقال المعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الثانية المنطقية. المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي شيخنا يشتركان فقط في هذه النقطة، أن كلا منهما معقولا معقول ثاني، كل واحد منهما يكون معقولا ثانيا. المعقول المنطقي عرف بأنه ما كان عروضه في الذهن واتصافه في الذهن، تماما عكس المعقول الماهوي. المعقول الماهوي العروض والاتصاف كلاهما في الخارج، أما المعقول المنطقي العروض والاتصاف كلاهما في الذهن. أما المعقول الفلسفي فتفصيل فيه، العروض ذهني الاتصاف خارجي. إذا قلنا الإنسان كلي، أي إنسان الذي يتصف بالكلية؟ الإنسان في الخارج هو كلي أو مفهوم الإنسان؟ مفهوم الإنسان، الصورة العلمية للإنسان هي التي تتصف بالكلية، إذن الاتصاف ذهني. لماذا العروض يكون ذهنيا؟ اتضح، طبق الضابطة، باعتبار أن الكلي لا وجود له مستقل في الخارج. وقلنا متى يكون العروض خارجيا؟ إذا كان لكل من العارض والمعروض وجودا مستقلا، وجود مستقل في الخارج. أما لما كان الكلي لا وجود له في الخارج يكون العروض عروضا ذهنيا. إذن العروض ذهني والاتصاف ذهني، كذلك الجزئي. إذا قلنا محمد جزئي، تفت جيدا لهذه النكتة، تفيدك في أثناء مباحثتك دراستك درسك تدريسك لعلم المنطق. هناك المناطق أحيانا بعضهم يعبر هكذا، يقول أمثلة الكل الإنسان الكتاب الشجر البقر، جيد. أمثلة الجزئي محمد زيد بكر، الأفراد الخارجية. الأفراد الخارجية تكون جزئية، يعني هذا الكتاب هذا البقر هذا الإنسان. في الحقيقة هذا التعبير تعبير ليس دقيقا. لماذا؟ كما أن الكل يكون وصفا للمفهوم كذلك الجزئي هو وصف للمفهوم. زيد في الخارج لا هو كلي ولا هو جزئي. المقسم للكلي والجزئي هو المفهوم، والمفهوم موطنه الذهن. يجب أن يقول مفهوم محمد هو جزئي، مفهوم هذا الكتاب، يعني الصورة العلمية لهذا الكتاب هي المتصفة بالجزئية، لا أن الكتاب في الخارج هو الجزئي. الكتاب الخارجي لا هو كلي ولا هو جزئي. لماذا؟ لأن مقسم الكلية والجزئية المفهوم، المفهوم إما جزئي إما كلي، والمفهوم موطنه الذهن وليس الخارج. إذن إذا عبر المناطق بعض المناطق بأن الأفراد الخارجية تكون جزئية، يراد بالأفراد الخارجية يعني الصورة العلمية الحاكي الذي يحكي عن الفرد الخارجي. المعقولات المنطقية دائما العروض والاتصاف يكون ذهنا. الصنف الرابع المعقول الاعتباري، وقلنا بأن المراد من المعقولات الاعتبارية هي التي يكون وضعها ورفعها بيد المعتبر باعتبار معتبر وجعل جاعل ووضع واضع. قلنا كالزوجية، الزوجية تعني العلقة الخاصة بين الرجل والمرأة، هذه العلقة من يوجدها؟ الجاعل. بقوله زوجتك تحققت علقة الزوجية، وبقوله فلانة طالق ارتفعت هذه العلقة الزوجية. بقول الجاعل هذا الكتاب ملك تحققت الملكية الاعتبارية. إذن مفهوم الملكية الاعتبارية، مفهوم الزوجية، مفهوم الحرمة، مفهوم الاستحباب، مفهوم الوجوب، هذه كلها مفاهيم اعتبارية. كلامنا في جهتين، ما هي خصائص المعقول الاعتباري؟ كيف المعتبر يعتبر المفاهيم الاعتبارية؟ أول خصوصية من خصوصيات المعقولات الاعتبارية أنها قابلة للرفع والوضع. فلان يجعل رئيس، غدا لا يجعل رئيس. اليوم هذا حرام، غدا يكون حلال. المفاهيم الاعتبارية قابلة للرفع والوضع باعتبار أنها تنشأ من أجل غرض عقلائي، تنظيم حياة الإنسان، خدمة المجتمع، خدمة الفرد. والمقنن والمشرع قد يلاحظ أن هذا الأمر الاعتباري تنتهي صلاحيته، فلهذا يستبدله. لهذا يقال أيضا المعقولات الاعتبارية قابلة للتغير والتبدل والتحول. الغرض من جعلها قلنا هو غاية عملية، بعبارة السيد الشهيد الصدر تنظيم الإنسان، حياة الإنسان. كيف المقنن والمعتبر يبتكر ويضع هذه المفاهيم الاعتبارية؟ في الحقيقة المقنن يعتبرها من باب المقايسة والمشابهة. كيف؟ الواضع يلحظ أن هناك علاقة بين النفس وبين القوى، قواها، القوى الحسية، القوى العقلية، القوى الخيالية. ما طبيعة العلاقة شيخنا بين النفس وبين القوى؟ علاقة السلطنة والسيطرة، أن النفس مسلطة على قواها، هي التي تتحكم في قواها، ولا يجوز للغير أن يتصرف فيها. هذه العلاقة الحقيقية، هذه العلاقة التكوينية بين النفس وقواها الحسية العقلية الخيالية، تجعل العاقل تجعل المقنن يبتكر عنوانا يسمى عنوان السلطنة الاعتبارية وعنوان الملكية الاعتبارية. إذن الملكية الاعتبارية جاءت كمشابه للملكية الحقيقية، كملكية النفس على قواها. النفس مالكة لقواها حقيقة، بمعنى مسلطة على قواها حقيقة. فيأتي العاقل ويأتي الواضع ويأتي المعتبر ويقول: إذا اشتريت هذا الكتاب يكون ملكا لك، بقولي بعتك الكتاب وبقولك قبلت تتحقق ملكية. لكن هذه الملكية ليست ملكية تكوينية، إنما ملكية اعتبارية كملكية النفس لقواها، يعني تأخذ نفس الأثر. كما أن النفس مسيطرة على قواها، كما أنه لا يجوز للغير أن يتصرف في قوى النفس، كذلك هذا الكتاب إذا دخل في ملكك، إذا تحققت ملكيتك لهذا الكتاب، ترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يتصرف أحد إلا بإذنك. إذن تلاحظ أن هذه الأمور الاعتبارية تأتي من باب التشبيه، وقس عليه الزوجية، وقس عليه بقية الأمور الاعتبارية. لهذا قال: خصائص المعقول الاعتباري تلك المفاهيم التي يكون الغرض من جعلها ووضعها ترتب الآثار العقلائية عليها. ومن أمثلة الزوجية والملكية، طبعا الملكية هنا الملكية الاعتبارية لا الملكية الحقيقية التكوينية كملكية الله لمخلوقاته، أو المولوية الاعتبارية باعتبار أن المولوية قد تكون مولوية اعتبارية ومولوية ذاتية على حد تعبير السيد الشهيد الصدر. الرئاسة، الوطن خصائصه قابل للرفع والوضع، قابل للتغير والتحول باعتبار تبدل الملاك والمصلحة في الجعل، لأن كل جاعل يجعل أمرا وفق مصلحة، هذه المصلحة هي التي تحدد بقاء الأمر الاعتباري أو عدمه. ثالثا، يحمل على موضوعاته بنوع من التشبيه. لماذا؟ للحصول على غرض عقلائي، كقولنا فلان رأس. فلان رأس، ما معنى أنه رأس؟ رأس يعني كبير القوم. هذا من أين جاء التعبير بالرأس؟ جاء مشابهة لعلاقة الرأس بالبدن، أن الرأس هو الذي يدبر البدن، هو الذي يكون واجهة للبدن. والمراد أنه كبير قومه يدبر أمرهم ويصلح شأنهم. هذا تمام الكلام في المعقولات الأربعة. عندنا طبعا هذا التقسيم، هذا التصنيف للمعقولات ليس دائرا بين النفي والإثبات، يعني ليس عقلي، إنما هو استقرائي. لهذا عندنا معقول أيضا تسمى بالمعقولات الوهمية. والمراد من المعقول الوهمي هو الذي تقدم في أول قراءتنا للفلسفة. عندنا مفاهيم حقيقية، مفاهيم انتزاعية، مفاهيم اعتبارية، مفاهيم وهمية. المفاهيم الوهمية قلنا كطائر العنقاء، كالغول. الغول معقول وهمي لا يترتب على وضعه وعلى اعتباره أي غرض عقلائي. أيضا هناك معقولات عبر عنها بعض العلماء كالشيخ المصباح في كتابه المنهج الجديد بالمعقولات أو المفاهيم القيمية، هي التي ترتبط بالمفاهيم الأخلاقية بعبارة أوضح، كالأمانة، كالصدق. الأمانة، الصدق، الكرم، الجود، هذه مفاهيم عبر عنها بالمعقولات القيمية. إذن هناك أصناف متعددة للمعقولات، ولكن عمدة ما يذكر في الفلسفة هو هذا الذي ذكرناه في المقام. تبقى ملاحظة اصطلاحية يجب أن تذكر سريعا. المفهوم الاعتباري، كلمة الاعتبار في الفلسفة لها أكثر من معنى، كما أن كلمة الوهم في المنطق لها أكثر من معنى. قد يطلق الوهم ويراد به الأمور الوهمية كالغول والعنقاء وما شابه ذلك، وقد يطلق الوهم ويراد به المعاني الجزئية كحب الأب لابنه، مرتبة العلم الوهمي. كذلك الاعتبار قد يطلق ويراد به أكثر من معنى. التفت جيدا، تارة يطلق الاعتبار في مقابل الأصالة فيقال أصالة الوجود واعتبارية الماهية، هذا معنى وقد تقدم بيانه. وقد يطلق الاعتبار مقابل الحقيقي، يقال مفاهيم اعتبارية ومفاهيم حقيقية، وهذا تقدم أيضا في أوائل مبحث الفلسفة عندما ذكرنا أن الغرض من دراسة الفلسفة تمييز المفاهيم الأمور الاعتبارية عن الأمور الحقيقية. وتارة يطلق الاعتباري، التفت جيدا هذا هو المهم عندي، تارة يطلق الاعتباري ويراد به كل، تفجأ، كل شيء لا تحقق له في الخارج تحققا منحازا مستقلا فهو اعتباري. بناء على ذلك المعقول المنطقي ماذا سوف يكون؟ أحسنتم، اعتباري، لأن المفاهيم المنطقية لا تحقق لها في الخارج. المعقولات الفلسفية بهذا الاصطلاح وهذا المعنى ماذا سوف تكون؟ اعتبارية، بلحاظ أنها لا تحقق لها مستقل في الخارج، إذن فقط تنطبق على المعقولات هي المعقولات غير الاعتبارية. لهذا تجد عبارة الفلاسفة يعبرون هكذا، تارة يقولون الإمكان مفهوم اعتباري. من هنا يتولد إشكال، كيف يكون الإمكان مفهوم اعتباري مع أن الإمكان من المعقولات الفلسفية التي لها تحقق بتحقق منشأ انتزاعها، هي ليست من اعتبار معتبر أو وضع واضع. هنا يقال إذا عبر الفلاسفة عن الإمكان بأنه مفهوم اعتباري يراد بذلك أنه لا وجود مستقل له في الخارج، الإمكان لا وجود له مستقل في الخارج، لهذا يصح أن يطلق عليه أنه اعتباري. إذن كلمة الاعتبار كما هو ملاحظ في الحاشية، في حاشية الكتاب، كلمة الاعتبار لها أكثر من معنى، فالتفت إلى هذا جيدا. بهذا تلخص عندنا أن المعقولات على أربعة أصناف: معقولات ماهوية عروضها واتصافها خارجي، معقولات فلسفية عروضها ذهني اتصافها خارجي، معقولات منطقية عروضها واتصافها ذهني، معقولات اعتبارية تتقوم بوضع الواضع وجعل الجاعل من أجل الحصول على غرض وغاية عقلائية عملية. بهذا تم الكلام في هذا المبحث في الباب الخامس في بيان أصناف المعقولات، وهو من المباحث السيالة المتحركة في مواطن متعددة. يأتي الكلام إن شاء الله في الباب السادس في مبحث العلم وأقسامه. تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام محمد، اللهم صل على محمد.